الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ فالجواب أن يقال: أما العذاب للكفار فإنه دائم لا ينقطع، ولا يمكن أن يزول العذاب عن الكفار، لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان ذلك راحة لهم، وهم ليسوا أهلاً لذلك، فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة ولو طالت المدة. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها، ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة. وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً. وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم، لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيها. أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب، فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول، على حسب الذنوب وحسب عفو ربنا جل وعلا. والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي ولا عار، لكن في الآخرة فيه الخزي والعار، لأن الأشهاد موجودون: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم يقوم الأشهاد من الملائكة والنبيين والمؤمنين بالشهادة أن الرسل قد بلغوا أممهم وأن أممهم كذبوهم. فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا، أو أكلته السباع وذرته الرياح، فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله؟ فالجواب أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، فالله جل وعلا قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب يجمعها الله تبارك وتعالى. فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مع ذلك لا نبصرهم. وملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع. جبريل يتمثل أحياناً للرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمه بالوحي في المكان نفسه، والناس لا يبصرون ولا يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبداً أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله جل وعلا. فنفسك التي في جوفك لا تدري كيف تتعلق ببدنك، كيف هي موزعة على البدن، وكيف تخرج منك عند النوم، هل تحس بها عند استيقاظك بأنها تعود إلى جسدك، ومن أين تدخل لجسدك؟ فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقاً. فالله جل وعلا قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق، فكيف يوسع له مد البصر؟ الجواب أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحداً حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا شك أنه يراها، مع أن هذا في عالم الحس، ومع ذلك لا يرى هذه السعة ولا يعلم بها إلا من شاهده. فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين، نرى أن أضلاعه لم تختلف، ولم تتداخل من الضيق، فالجواب كما سبق أن هذا من عالم الغيب، ومن الجائز أن تكون الأضلاع مختلفة، يعني تكون اليمنى في جهة اليسرى وتكون اليسرى في جهة اليمنى، يجوز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها أعادها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناها وهي مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة لا إيمانا بالغيب. فإن قال قائل كما قال الفلاسفة نحن نضع الزئبق على الميت عندما يكون في قبره، والزئبق أسرع الأشياء تحركا ومروقا، فنضع الزئبق على الميت، إذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه، مع أنه لو حرك أدنى حركة فإن الزئبق يتحرك ولا يبقى، لكن إذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه كما قالت الفلاسفة. وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل، والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق؟ فنقول أيضا كما قلنا سابقا هذا من عالم الغيب، وعلينا الإيمان والتصديق، ومن الجائز أيضا أن الله جل وعلا يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس. وأيضا انظروا إلى الرجل في المنام يرى أشياء كان على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه على السرير، وأحيانا تكون رؤيا حق من الله جل وعلا فتقع كما كان يراها في منامه، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متكدر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة، ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد، ولا ترد النصوص الصحيحة لاستبعاد ما تدل عليه على حسب المشاهد. وكما أنه لا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فكذلك الإيمان بضمة القبر، فقد ثبت أن للقبر ضمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والطحاوي في المشكل وابن حبان كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد ابن معاذ رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما في الصحيحين، ومع ذلك ما سلم من الضمة ضمة القبر، فالقبور تضم الميت ثم يفرج الله تعالى عنه. وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروح، قالوا أما الجسد فلا يعذب ولا ينعم، وهذا باطل، لأنهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه الواقع على الجسد، وأنكروا السؤال، وأنكروا تضييق القبر وتوسيعه. وقد ثبت في الأحاديث أن المؤمن يوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وحجتهم في الإنكار من العقل والحس أنهم قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه نارا تشتعل، ولا وجدنا الميت يأكل ولا يشرب، ولا يأتيه نعيم ولا شيء من ثمر الجنة، وقالوا كيف يعذب من صلب على خشبة، وكيف يعذب وينعم من أكلته الجوارح أو أكلته السباع ومن أكلته الحيتان والمقبرة التي زرعت فصارت حبوبا وثمارا، كيف يعذب وكيف ينعم أهلها؟ والجواب هذه أمور الآخرة لا تعلمون أنتم ولا نحن كيفيتها، ولا تدركون كنهها. والواجب على المسلم أن يسلم بهذه الأمور الغيبية، وكونك لا تراها ولا تحس بها فليس جهلك وعدم إحساسك بها بحجة على الشرع. فالميت ينعم ويعذب وهو يجد ذلك ويحس به لأنه في البرزخ، لكن أنت لست في البرزخ فلا تحس بذلك، بل أنت لو كشفت عن قبر ما ووضعت يدك ما أحسست بذلك لأنك في الدنيا، لكن هو يحس. فأمور الآخرة لا نعلم كيفيتها، والواجب على المؤمن أن يسلم لله ولرسوله ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فإن الميت يناله عذاب القبر ونعيمه حتى ولو كان مصلوبا على خشبة، ولو غرق في البحار، ولو أكلته السباع والحيتان، فإنه سيناله ما قدر له، ويناله سؤال منكر ونكير، ويناله العذاب والنعيم، وتناله ضمة القبر، لكن الله تعالى أعلم بكيفية ذلك. فعليك التسليم وأن تدع الاعتراض على الشريعة، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لكن من رحمة الله أن الإنسان لا يسمع أصوات أولئك المعذبين، وإلا لما قر له قرار، ولما عاش الناس. وجاء في الحديث: ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء يليه إلا الثقلين، يعني إلا الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق، ولما عاش بعدها. ولو كنا نسمع بكاء المعذبين في قبورهم ونسمع صياحهم وصراخهم فهل يقر للناس قرار؟ كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول للجيش من الجيوش التي تربي الخيول وتهيئها وتعدها للجهاد، إذا أصاب الخيول ألم في بطونها، يقول: ائتوا بها إلى قبور الرافضة أو قبور اليهود، فيأتون بها إلى تلك القبور فتسمع الخيول أصوات المعذبين فتستطلق ويصيبها الإسهال من بعد ما أصابها، فيكون هذا علاج دائها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.